الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا باستضافة اليوم لدكتور فلاح التميمي، الاستشاري في الطب النفسي، مدير برنامج الرعاية النفسية الاجتماعية سابقا في مستشفى الحسين للسرطان. هو معنا على الخط مباشرة من عمان من الأردن. معه سنفتح هذا الملف: الكمامة عند الطفل هل تشكل خطرا على صحته النفسية؟ وهذا الموضوع هام جدا، يثار دائما هنا في فرنسا عبر كل شاشات التلفزة. هناك الكثير من الاختصاصيين في الصحة النفسية عند الأطفال ينادون بنزع الكمامة لأنها تؤثر على الصحة النفسية عند الطفل. دكتور فلاح، شكرا على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية من مونت كارلو الدولية، ومن خلال برنامج الصحة المستدامة الذي يسهر على صحة كل المواطنين العرب. تفضل.
أهلا وسهلا ستي، وأنا بشرفني أكون معكم دوما.
شكرا دكتور فلاح. يا ترى هل هذا الجدل يثار اليوم في الأوساط الطبية في الأردن في العالم العربي حول ارتداء الطفل الصغير اليوم للكمامة، هل هناك جدل أم اليوم أصبحنا نسلم إنه الكمامة ستكون جزءا من حياة الأطفال؟
دعيني أقول لك أن في الأردن وفي الوطن العربي بشكل عام لا يختلف عن العالم، ولا شك أن قضية العودة إلى المدارس وقضية دوام الطلبة في المدارس أيضا له أهمية كبيرة جدا في موضوع الكمامة عند الأطفال. لكن يجب أن ننبه أننا نتكلم عن أي سن؟ نتكلم عن تحت 6 سنوات؟ نتكلم عن بين 6 و12؟ أم نتكلم؟
نعم، الكمامة مفروضة على من 6 سنوات، انطلاقا من 6 سنوات أعتقد في كل أنحاء العالم.
نعم أحسنتي، وهذا الكلام الذي نحن في جدل عليه. هل نحتاج أن يلبس الأطفال كمامة؟ هل نحتاج أن يتطعموا؟ هل نحتاج إلى العودة إلى المدارس بطريقة منظمة أم غير منظمة؟ الجدل موجود في الأردن وموجود في كل العالم، وهناك الكثير والكثير من الكلام سوف تسمعونه في هذه الحلقة إن شاء الله.
شكرا لك دكتور فلاح على هذه المقدمة. ننتقل الآن إلى دراسة اليوم. دراسة تقول: التعلم عن بعد قد يزيد من خطر إصابة الطلاب بالاكتئاب والقلق.
الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
أظهرت دراسة جديدة أن التعلم عن بعد قد يزيد من خطر إصابة طلاب المدارس بالاكتئاب والقلق. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد قام الباحثون بإجراء دراستهم على 2026 طالبا تتراوح أعمارهم من 6 أعوام وحتى 11 عاما في المتوسط، يعيشون جميعا في كندا. وأجرى الباحثون تقييما للصحة العقلية للمشاركين جميعا في ظل تفشي كورونا، وأيضا تقييما لاضطرارهم للتعلم عن بعد بدلا من الذهاب إلى المدرسة. ووجد فريق البحث أن هناك صلة واضحة بين استخدام شاشات الكمبيوتر والهاتف للتعلم عن بعد وبين معاناة الطلاب من القلق والاكتئاب، خاصة أولئك الأكبر سنا. علاوة على ذلك، وجد الباحثون أيضا أن زيادة مشاهدة الأطفال الأصغر سنا للتلفزيون وممارسة ألعاب الفيديو أثناء تفشي كورونا أدت إلى مستويات أعلى من المشاكل السلوكية وفرط النشاط وتشتت الانتباه. وكتب الفريق: تشير هذه النتائج إلى أن أهمية تعزيز الاستخدام الصحي للشاشات والاهتمام بإجراء تقييم روتيني للصحة العقلية لدى الأطفال والشباب خاصة أثناء الوباء. ولفتوا إلى أنه بالإضافة إلى الاستخدام العالي للشاشات والعزلة الاجتماعية، يمكن أن يكون تدهور الصحة العقلية للأطفال مرتبطا بتغيير عادات النوم بسبب الوباء وقلة ممارسة التمارين البدنية والأنشطة الاجتماعية الأخرى. هذا، وأشير أخيرا إلى أنه تم نشر الدراسة في مجلة جامعة نتورك أوبن.
الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
إذن دكتور فلاح، أعود إليك بعد هذه الدراسة، وأعتقد حتى لو كررنا هذه الدراسة كل يوم، أعتقد بأننا لا نفي الأطفال حقهم، هم الذين اليوم نضحي بهم بسعادتهم بصحتهم النفسية من أجل وباء هم غير للأسف واعين أو مسؤولين عنه. تفضل.
يعني دعيني أقول لك أول شيء أن مجلة جامعة الطبية مجلة محترمة على
مرموقة. نعم.
ثانيا دعيني أقول لك ألخص ما قالته المجلة، هو ليس فقط القلق والاكتئاب، لكن أيضا هناك مشاكل في التواصل الاجتماعي، مشاكل في العلاقات التي ترتبط كثيرا بموضوع السعادة، مشاكل في سلوكية. دعيني أوضحها لك كيف أتعامل مع الآخر، لهذا إما أن أنزوي أو أكون عنيفا أو لا أقوم بالسلوك المناسب مع الأشخاص المناسبين في الوقت والمكان المناسب، لأنني لم أتعلم المهارات الاجتماعية خلال السنتين السنتين اللي أنا لم أكن فيها بالمدرسة وأتعلم عن بعد. ثم أيضا ليست فقط اضطرابات النوم كأحلام مزعجة، أيضا موضوع الأرق عند الأطفال لأنهم يسهرون ساعات طويلة على وسائل التواصل. ثم أيضا إدمان الألعاب الإلكترونية، هذا الكلام الذي يؤدي إلى العنف وإلى كثير من المشاكل. وأخيرا وليس آخر شيء هو قضية الخجل الاجتماعي والرهاب الاجتماعي. إن الذهاب إلى المدرسة ليس فقط لتعلم المواد، هنالك قضية إنمائية يتعلم الطفل الإدراك المعرفي ويتعلم الإدراك الاجتماعي والتواصل الاجتماعي. هناك الكثير الذي نتعلمه من المدرسة، نتعلم انضباط السلوك. غياب دور المدرسة عقد الأمور أكثر وأكثر، ليس فقط في الأمراض النفسية، أيضا على النمو الصحيح السليم للأطفال في مختلف نواحي النمو.
نعم، شكرا لك على التعقيب دكتور فلاح. طبعا أذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون طرح الأسئلة عليك في الجزء الثاني من حلقتنا اليوم، سواء على رقم الواتساب، من الممكن ترك رسائل صوتية أو نصية على هذا الرقم 00336 0729 4972. من الممكن أن تستفيدوا من وجود دكتور فلاح التميمي، هو من أهم مراجعنا في عالم الطب النفسي، عن طريق استشارته مجانيا على هو مونتي كارلو الدولية، لطرح الأسئلة عليه حول موضوع اليوم، يعني الكمامة عند الطفل هل تشكل خطرا على صحتها النفسية، أو حول مواضيع أخرى تتعلق باختصاصه الطب النفسي. من الممكن أيضا الاتصال بنا إذا أردتم التحدث مباشرة إلى الدكتور فلاح التميمي 00-33-969-32-3-3-1-4، هذا هو رقم استوديو البث المباشر في مونتي كارلو الدولية، وهناك صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة إذا أردتم طرح الأسئلة أيضا. دكتور فلاح، هنا في فرنسا الأرقام مخيفة، الإحصاءات بالنسبة إلى تدهور الصحة النفسية عند الأطفال فعلا مقلقة، 300% هي نسبة محاولات الانتحار لدى الأطفال الصغار والمراهقين، هذه هي الزيادة 300%، حتى لا أكون غير دقيقة 299% من الأطفال والمراهقين. يعني ما رأيك بهذه النسبة، وهل هذا أيضا ينطبق، هل هذه النسبة من الممكن أن نطبقها على المراهقين والأطفال في عالمنا العربي، أم ليس لدينا إحصاءات؟
دعيني أقول لك لن نختلف كثيرا عن دول العالم، لكن الإحصاءات في أوروبا وأمريكا وكندا إحصاءات دقيقة، نحن لسنا لدينا إحصاءات دقيقة، ونأخذ الأمور بمفهوم ثقافي آخر، لأن للأسف لدينا أولويات كثيرة ليسوا الأطفال أولها، وإن خرج الرسميون وقالوا لا نحن نهتم وعملنا، لكن على أرض الواقع نلمس أن الأطفال ليسوا أولوية في خطة مواجهة الكورونا بشكل عام. لهذا أقول لك ما يلي، أن موضوع زيادة الانتحار بالذات في اليافعين هي زيادة كبيرة جدا، ولها دخل في أن الأطفال الاكتئاب لديهم عندما يحدث كثيرا نحن لا نشخصه، هذا أول شيء. وأنا أعتقد أنه موضوع عضوي، لأن الأطفال لا يعبرون عن أنفسهم بطريقة أنا مكتئب بشكل عام بس، لكن يعبرون أن رأسي يؤلمني، بطني يؤلمني، يعني أعراض جسدية بشكل عام، يفقد الاهتمام، لا ينعزل بشكل عام. فالأعراض لا تكون واضحة بشكل أولي لدى الأهل. الثاني أننا نهمل قضية اكتئاب الأطفال وقد نسميه دلعا، لكن اكتئاب الأطفال هو جدا خطير، وإذا لم يشخص صحيحا لديه نسبة أعلى في قضية الانتحار، لأن قضية الانتحار لديهم تكون حقيقية وتؤدي في كثير من الأحيان إلى الموت. لهذا نعم. يجب علينا أن ندق ناقوس الخطر. نعم. اكتئاب الأطفال آت ويجب الاهتمام به كثيرا.
نعم، يعني أنا فقط في المبنى الذي أسكن فيه هناك فتاتان، يعني صبيتان حاولتا الانتحار في سن 14، هذا ما عرفته، يعني حتى يعني لا أعرف الأهل، لا أعرف الفتيات، ولكن سمعت بذلك. هل يا ترى هذه الكمامة، هذه الجائحة التي أثرت على الصحة النفسية عند المراهقين ستعطي جيلا كما سمعنا سيكون مريضا نفسيا، سيعاني من مشاكل نفسية في عام 2050؟ هذه أيضا دراسة سمعت بها، أخبرنا دكتور فلاح، تفضل.
دعيني أقول لك عن هذه الدراسات التي تنبئ بوجود كارثة نفسية خلال العقدين القادمين للأجيال القادمة. الموضوع بكل اختصار، أنت عندما تكون تعيش في عالم طبيعي وفيه علاقات طبيعية وحياة يومية طبيعية، ولا يوجد كمامة ولا يوجد لديك حجر أو حصر لحريتك وتتعامل بأريحية، سوف تنمو نماء طبيعية. عندما تعيش في عالم مضطرب، المطارات مضطربة والقوانين مضطربة والحياة مضطربة والشارع مضطرب والمطعم مضطرب والحياة، أصبحنا نخاف أن نقبل بعضنا أو حتى نسلم على بعضنا. فالأطفال الذين ينمون ويكبرون ضمن هذه البيئة الغير طبيعية سوف تحدث لديهم اختلالات نفسية، سوف تظهر في وقت المراهقة ووقت البلوغ، وسوف نشهد في العالم حركة أمراض نفسية في الجيلين القادمين أكثر وأكثر مما كان قبل عقدين من الزمن، وذلك بسبب الكورونا وتوابعها وطريقة تعامل الدول الغير واضحة والغير مفيدة بشكل عام مع وباء الكورونا.
نعم، هل سماع الأطفال اليوم أنهم يشكلون خطرا على صحة أهلهم وصحة الأجداد، هل هذا أيضا له تأثير على صحتهم العقلية؟ يعني هل عندما يفكر الطفل ما بينه وبين نفسه أنا قنبلة موقوتة من الفيروسات بالنسبة لمحيطي، مع العلم أنه الطفل يعلم أنه الكورونا لا يهدد صحته ولا حياته؟ تفضل.
يعني هذه المعلومة التي تنشر بطريقة مغلوطة سوف تؤثر على الأطفال، وللأسف وهذا ما فعله اليونيسف بشكل عام والعالم بشكل عام. ما يجب أن يحدث هو العكس، يجب أن نقوم بحماية أطفالنا من البالغين ومن كبار السن المعرضين، بمعنى لا يجب نفرض الكمامة عليهم دوما على الأطفال، يجب فرض الكمامة على كبار السن وعلى البالغين. مثلا أنا أعطيك مثال، في المدارس يجب على المعلم أن يلبس الكمامة دوما، ويجب على الأساتذة جميعهم وليس فقط الطالب، وليس الطالب أيضا، لأننا يجب أن نحمي أطفالنا، ويجب أن يكون ارتداء الكمامة له شروط، لا يجب أن يكون ارتداء الكمامة بدون وجود بالغ، لا يجب أن يكون ارتداء الكمامة لوقت طويل أو خلال ممارسة الأنشطة الرياضية، يجب أن يكون فقط في الأماكن التي فيها انتشار كبير، ويجب أن تلبس بطريقة معينة، ويجب أن تكون من نوع معين. ولهذا نحن نقوم بوضع ضغوط على أطفالنا سواء من خلال البحث عن الكمامة البلاستيكية الإجبارية أو من خلال أننا ننشر بينهم أنهم هم عامل الخطر الذي قد ينقل المرض إلى الآخرين.
نعم، هل نستطيع أن نقول اليوم أن الأطفال هم الأكثر تضررا من الجائحة؟
نستطيع أن نقول أن الشعوب جميعها الأكثر تضررا، لكن
نعم، ولكن شخصياتنا متكونة دكتور أنت أنا كل البالغين، يعني نستطيع أن نقول البالغ المتزن لديه شخصية تكونت ويعرف كيف يجابه المشاكل، ولكن طفل في صدد تكوين شخصيته يسمع.
تستطيعين أن تقولي ذلك أن الطفل لأن دماغه وعقله لم يكمل بعد والنمو المعرفي والاجتماعي والثقافي والحضاري لديه يمر بمراحل لم يحصل عليها بشكل طبيعي وهو الأكثر تأثرا، لكن كنت أحاول إيصال رسالة إلى الرسميين أن يكون هنالك وضوح في الرؤية نحو الأطفال. نحن نعاني بعدم وضوح الرؤية نحو الأطفال، الأطفال هم الأكثر عرضة لمشاكل مستقبلية لجائحة كورونا أكثر من الجميع. كبار العمر قد يحدث معهم موت، قد يحدث معهم مشاكل صحية، لكن صغار العمر مثل الأطفال سوف تحدث معهم مشاكل مزمنة وهم الأكثر عرضة للمشاكل النفسية والاجتماعية المزمنة من الآخرين.
نعم، ما هي نصائحك للأهل لكي يعززوا الطمأنينة في نفوس أطفالهم؟ يعني أنا رأيت أهل يعني فعلا هم خائفون من أطفالهم، رأيت يعني سمعنا في فترة الأعياد إنه فصلنا الأجداد والجدات عن الأطفال، يعني أخبرنا كيف من الممكن أن ندخل الطمأنينة إلى نفوس الأطفال والمراهقين اليوم بعد كل ما خضعوا له من معلومات مغلوطة كما ذكرت غير صحيحة، يعني
أو حتى لو كانت صحيحة أعطيت بطريقة مغلوطة.
نعم، إذن أخبرنا ما هي نصائحك اليوم للأهل الذين يستمعون إلينا، وحتى هناك بعض المراهقين الذين يتابعون حلقات الصحة المستدامة فربما سيستفيدوا أيضا من نصائحك، تفضل.
يعني أنا أعلم أن هذا البرنامج هو الأكثر على مستوى العالم العربي في الوعي الصحي لكافة المجالات، وهذا حقيقة، هذا حقيقة، وتدل عليها الجوائز وكمية المشاهدين المستمعين لهذا البرنامج.
شكرا دكتور.
أول شيء دعونا نتذكر أن أطفالنا هم أكبادنا، هم حبنا الغير مشروط، واحد. اثنين، دعونا الخطوة الأولى أن نبقي على الحميمية، والحميمية قد تكون في عدة طرق سوف أذكرها لاحقا. ثلاثة، دعونا أن لا نغير أو نقلل من تغيير روتين الحياة لدى الأطفال، بمعنى يجب علينا أن لا نزعجهم بكثير من الأخبار الغير مطمئنة. يجب أن يكون هنالك وقت للعب ووقت للدراسة ووقت للنوم، ثم يجب علينا أن نشاركهم بنشاطات أكثر وأكثر. أعلم أن الآباء والأمهات لديهم مشاكل كثيرة اقتصادية اجتماعية وظيفية تغير طريقة العمل، لكن علينا أن نبذل جهدنا لأنهم أطفالنا أمانة في أعناقنا، غير أنه حب غير مشروط، فيجب أن نقضي وقتا أطفال معهم، نطمئنهم، نقص عليهم القصص، نشاركهم في الطبخ، نشاركهم في الرياضة، نشاركهم في نشاطات كثيرة حتى يشعر الأطفال في الإطمئنان، ولا نظهر لهم مخاوفنا لأنهم قد يكونوا حاملين للفيروسات، والعلم أن ذلك ليس بالضرورة صحيح، ويجب علينا أن نحد من استخدام الكمامة إلا في الأماكن المكتظة أو مع الفئات ذات يعني خلينا نقول عرضة للخطر أكثر مثل كبار العمر، ونستطيع أن نغير من شكل الحب. ماما دعينا لا نقبل بعضنا بعضا الآن، يعني حتى لا نصل لبعضنا العدوى، لكن دعيني أضمك قد نضم بعضنا بدون أن نتنفس وجوه بعضنا، قد نلامس بعضنا بعد ونغسل أيدينا. هنالك الكثير الكثير ما نعمله مع أطفالنا. المهم أن لا نشعرهم أنهم العدو أو أننا ننبذهم لأننا نخاف منهم، لأن نعم. ذلك سيجعل فجوة لن نستطيع حلها في المستقبل.
نعم، يعني عدم التضحية بهذه الأجيال الجديدة من أجل ربما أجيال عاشت حياتها بشكل جيد، لن نستطيع ربما تطبيق ذلك على العالم العربي، لأننا عشنا حروبا وعشنا أيضا أوقات صعبة.
ما زلنا نعيش. نعم. نعم. وسنظل بهذه العقلية التي لن تتغير للدخول إلى الحضارة.
نعم، أشكرك دكتور فلاح، وآمل أنه يكون يعني هناك وعي وإدراك لكي لا ينقطع التواصل لدى الأطفال، أن لا يصابوا بتوحد يعني أجبرناهم على عيشه. أتمنى أن تسلم هذه الأجيال الجديدة لأنها مستقبل البشرية. شكرا لك على كل هذه المعلومات الهامة. طبعا لن نكتفي بها، تعلم نحن طماعين ونريد منك نصائح وأجوبة أكثر على أسئلة مستمعينا التي ترد على صفحة الفيسبوك وترد أيضا على رقم الواتساب. أذكر برقم الواتساب إذا أردتم أيضا طرح أسئلة، هذا هو الرقم 00336072949. من الممكن أن تكتبوا إلينا كما ذكرت على صفحة الفيسبوك، الاتصال بنا أيضا على استوديو البث المباشر في مونتي كارلو الدولية 00339693331. شكرا لي دكتور فلاح التميمي الاستشاري في الطب النفسي ومدير برنامج الرعاية النفسية الاجتماعية سابقا في مستشفى الحسين للسرطان. شكرا لكم أنتم على المتابعة والتفاعل الدائم مع كل حلقاتنا من الصحة المستدامة. شكرا لفانسون ستيفينار في قسم هندسة الصوت والإخراج. نعود إليكم جميعا مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.
I'm not afraid to die. خلوا عنك مشاعر فيك الدنيا عشتك إلا وشفت السعادة.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعين مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفي العزيز دكتور فلاح التميمي الاستشاري في الطب النفسي، مدير برنامج الرعاية النفسية الاجتماعية سابقا في مستشفى الحسين للسرطان، هو معنا على الخط مباشرة من الأردن من مدينة عمان الجميلة. تحياتي لك مجددا دكتور فلاح التميمي، تحياتي إلى كل مستمعين أينما كانوا يتابعون حلقة اليوم، سواء من خلال موجات مونتي كارلو الدولية على الأف أم أو من خلال موقع مونتي كارلو الدولية على الأنترنت. أول سؤال يأتينا دكتور من رامي حبش، بيقول مرحبا، ممكن أسأل سؤال للدكتور فلاح بالنسبة للتعامل مع فرط النشاط بالمدارس وكيف التعامل معها؟ أين يوجد اختصاصي في فرط النشاط في الأردن؟ تفضل رامي حبش يعني من الأردن. إذن تفضل.
شكرا شكرا لسؤالك. أنا أجاوبك في الأردن، وعندما يكون هنالك فرط في النشاط نريد أن نتأكد هل معه قلة في التركيز أم لا. حتى إذا شخصنا فرط اضطراب ADHD اللي هو فرط النشاط وقلة التركيز، وقتها نحدد نسبة أو شدة هذا الكلام، وهل يؤثر على الدراسة أم يؤثر على العلاقات فقط. فإذا كان يؤثر أيضا على الدراسة والناحية الأكاديمية، هنالك أدوية لهذا المرض وموجودة عند الأطباء النفسيين. أما إذا كانت المشكلة فقط سلوكية بفرط الحركة أو بالاندفاعية، ودعنا نقول الحركة في المدرسة وعدم الانصياع للأوامر والخروج من الصف، هذا يحتاج إلى معالجين نفسيين، وهنالك الكثير من المعالجين النفسيين في الأردن. نحو ذلك بإمكانك أخذ رقمي تحت الهواء، تبعث لي على الواتساب وسوف أعطيك قائمة بأسماء المعالجين النفسيين الموجودين في الأردن، وعلى فكرة هم خارج مركزي حتى لا يكون هنالك أي رعاية معينة، لكن أريد سوف أعطيك مجموعة من المعالجات والمعالجين، تذهب إلى أي أحد. شكرا لسؤالك.
نعم شكرا. نوصل معك ومن العراق هذا السؤال. شكرا دكتور فلاح، هل تنصح باستعمال الكمامة أم لا؟ ما هو العمر المناسب لذلك؟ مع الشكر أنا مستمعكم الدائم من بغداد سالم. تحياتي لك يا سالم.
يا أهلا بأهل بغداد وأهل العراق.
شكرا.
أخي سالم، أنا أقول فوق 12 عام يجب أن يلبس كمامة، تحت 12 عام بين 6 و 12 يجب أن يكون هنالك بالغا حوله ويلبسها في الأماكن التي يجب أن يلبسها، مثل الأماكن المكتظة أو الأماكن التي بها خطورة إصابة كبيرة، ولوقت قصير، ونحاول أن لا يبقى في هذه الأماكن طويلا، ونحاول معظم الوقت أن يكون في بيئة مناسبة بدون كمامة، لكن إذا اضطررنا يجب أن يكون هنالك كمامة يلبسها، وأن تكون الكمامة من القماش التي تدخل الهواء ولا تخرج الرذاذ إذا كان مصابا، وليس الكمامات البلاستيكية التي قد تجعل دخول الأكسجين صعبا وبقاء أول أكسيد الكربون، ما يؤثر على تركيز الأطفال ويؤثر عليهم.
نعم شكرا. مع العلم أنه اليوم هناك أخبار جيدة مع طبعا أوميكرون، خففنا بعض الإجراءات في الإجراءات الصحية في الكثير من البلدان، إسبانيا تود تخفيف الإجراءات اليوم، أيضا بريطانيا، فيجب أن نتحلى بالتفاؤل وأن نقول
ربما. هل تسمح لي بتعليق يا سيستونيتا؟
تفضل
دكتور. أعلق هنا على كلامك، هذا ما أقوله. تخبط الدول جميعها سواء المتقدمة والأقل تقدما والأكثر تقدما، تخبطها في الإجراءات والتعليمات بسبب عدم التنسيق، بسبب الجهل، بسبب كثير من الأمور، هو أحد أهم المشاكل الكبرى التي تواجه العالم وبالذات الأطفال. يجب أن يكون هنالك لدى المنظمات، منظمة الصحة العالمية واليونيسف، يجب أن يكون هنالك معلومات واضحة معتمدة لا تتغير كل يوم بشكل متسارع، مما يؤثر على أول شيء مصداقية هذه المعلومات، ثاني شيء على أطفالنا وعلى الآخرين، لأننا أصبحنا لدينا حقيقة ارتباك معرفي، لا نستطيع أي معلومة هي الصحيحة وأي معلومة هي الخطأ. لقد أربكونا.
نعم 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 للأسف. نجوان علي من الإسكندرية تكتب لك: هل الاكتئاب من الممكن أن يؤدي إلى سلوك هجومي للفرد على من حوله؟ نعم
تفضل. يعني دعيني أقول لك أن هنالك نوع من الاكتئابات يعرف بالاكتئاب التهيجي، يكون مزاج الشخص فيه عصبيا سهل الاستفزاز، وقد يكون هجوميا في بعض الأحيان. نعم قد يصاحب الاكتئاب تهيج أو اندفاع وهجوم من هذا النوع، لكن هذا هو الغير شائع. الاكتئاب بشكل عام الأشخاص لا يميلون إلى الأنف إلا لحالات معينة.
نعم شكرا. نواصل معك وسؤال يأتينا من العراق. ألف تحية من الموصل إلى باريس دكتورنا العزيز. كما نعلم أنه في حال لبس الكمامة الطفل ينقصه الأكسجين وبالتالي يقل تركيز الطفل داخل الصف المدرسي، هل يوجد طريقة أخرى للوقاية أثناء تواجد الطلاب داخل الصف؟ فعلا سمعنا كثيرا عن ارتفاع ثاني أكسيد الكربون، أن الطفل يتنشق ذلك، يعني حتى الكبار يشعرون بذلك دكتور.
نعم وهذا ما نقوله نحن، ويجب على المدرسة اتخاذ إجراءات. بمعنى نستطيع أن يكون المعلم هو الذي يلبس الكمامة ويكون الصفوف ليست مكتظة، ويكون المسافات بين الطالب والطالب مترا، ويستطيع الطالب وقتها على الأقل طبعا مترا، ويستطيع وقتها الطالب أن لا يلبس الكمامة في تلك المسافة. لكن عندما يخرج من الصف أو يحدث اكتظاظ، وقتها يلبس الكمامة لوقت قصير. وأقول لك أن ليس فقط التركيز هو الذي يقل، أيضا التواصل التعبير ما بينه وبين الأستاذ وما بينه وبين الطلاب، التواصل سوف يكون أقل، الاستيعاب سوف يكون أقل، النماء الاجتماعي والنماء المعرفي سوف يكون أقل.
شكرا. والآن ننتقل إلى أيضا سؤال وصلنا من أم تقول: طفلي عمره 7 سنوات لا يقبل بوضع الكمامة على وجهه، وهذا ما يشكل لدينا مشكلة عند إرساله إلى المدرسة. طبعا سمعنا جميعا، لا أعلم إذا كنت سمعت دكتور فلاح، عن الطفلة الأمريكية البالغة من العمر 8 سنوات التي أخذت تقريبا أكثر من 20 عقوبة في مدرستها لأنها رفضت وضع الكمامة، وأجبرت المدرسة على نزع الكمامة في كل الصف. هل سمعت بهذه الطفلة؟
لا أستغرب ذلك، لأن لديهم الدستور الأمريكي الذي يعطيها الحرية حسب مواده، وهم يعملون حسب الدستور. وإذا تابعت القصة ترين كثير من المحامين قد إذا تحورت إلى قضية سوف يقفون معها ويدافعون عنها بالمجان. هذا هو جوهر الدستور الأمريكي، الحرية الشخصية. لكن هل هذا صحيح أم غير صحيح؟ هذا له مقام ومقال آخر.
نعم شكرا دكتور. نواصل معك، وأيضا سؤال وصلنا من أب هذه المرة. هذا الأب يسألك: هل تأخر أطفالنا في التعلم وأيضا في النطق بسبب الكمامة؟
دعني أقول لك لا نستطيع أن نحكم على ذلك من خلال مشاهدات، هي تحتاج إلى أبحاث. لكن دعني أقول لك أكثر وضوحا، أقول لك شيئين: ما سوف يحدث مع الأطفال في المستقبل سوف يكون أسوأ من العقدين الماضيين. لكن إذا تأخر طفلك في النطق أبحث عن الأسباب، هناك أسباب كثيرة لا تبحث على هذا البرنامج، لكن تأكد لماذا تأخر الطفل في النطق، هل لديه مشاكل في النطق، هل لديه مشاكل توحد، هل لديه مشاكل خاصة، يجب عليك أن تعرضه على اختصاص نطق أنف أذن وحنجرة ونطق في البداية، ثم على الطبيب نفسه لتعلم ما هي الأسباب، لكن ليس بالضرورة أن تكون الكمامة هي من أخر النطق لدى طفلك.
شكرا. سؤال بعيد قليلا عن موضوع حلقتنا من مستمع لنا، ولكن قبل السؤال سنأخذ محمد من الكويت. ألو محمد. ألو. انقطع الخط مع محمد، إذن سنعود الاتصال بك محمد. إذن هذا السؤال يأتينا من سلطنة عمان. لدي طفل بالغ من العمر 8 سنوات، هو دائما واثق بنفسه بطريقة يعتبر فيها كل من حوله غلط، هل هذا طبيعي في هذه السن الصغيرة أو يحتاج إلى مراجعة طبيب نفسي؟ ملاحظة هو متفوق بدراسته، غير مشاغب، لكن لديه حركة نشيطة جدا بطريقة غير مقبولة ودائما متسرع بإجاباته.
دعيني أقول لك، أعطانا يعني مجموعة أعراض متناقضة. الثقة بالنفس لا تعني التثبت بالرأي أو العناد. الثقة بالنفس شيء مفيد وإيجابي، لكن إذا كان هنالك عنادا فهذا له حلول سلوكية. قضية أن الاندفاعية والحركة الزائدة لابد أن يتم تقييم هذا الطفل حتى نتأكد أن ما يقوله ليس مرضا مثل مرض فرط الحركة أو قلة التركيز، حتى لا يكون هنالك لديه مشاكل. لكن بشكل عام هذا الطفل يحتاج إلى تقييم، وغالبا سوف يحتاج إلى يعني علاج سلوكي معرفي حتى يساعده في أن إذا كان لديه أي مشاكل أو قضايا في شخصيته تحل من خلال العلاج المعالج السلوكي والمعرفي.
شكرا دكتور فلاح. محمد من الكويت، على أمل أنه هالمرة يكون الاتصال جيد. ألو محمد.
مساء الخير.
أهلا وسهلا فيك محمد، كيفك؟
الحمد لله.
شكرا لك على اتصالك بنا. دكتور فلاح عم بيسمعك، تفضل.
أهلا محمد.
مساء الخير الدكتور، الله يعطيك العافية.
مساء الخير. أنا كنت بدي أمزح مزحة عندما قالوا أنه أغلق الخط.
نعم.
بدي أقول من كثر ما في الناس صارت تخاف من بعض، فواضح انه حتى صارت تخاف ان تنتقل الفيروس بالتليفون، فاصبح يرسلون رسائل على وسائل التواصل.
لا بس دكتور فلاح حطيت اصبعك على شيء مهم. انا ارى اشخاص يضعون الكمامه وهن وحدهم في السياره، يضعون الكمامه في الخارج حيث لا يوجد احد ولا اي خطر. يعني اليوم صار هناك اشخاص لديهم وسواس، يعني فعلا يجب. اخذنا وقت من محمد، رح نترك الكلام لمحمد. تفضل.
خذي راحتك يا سنيتا.
تفضل.
لا دكتور، انا كنت داسه بالنسبه للاطفال، انا عندي توأم بنات واخوهم اكبر منهم بسنه وشوي، يعني هلا كل واحد منهم عنده سلوك مختلف.
نعم.
بسألك، حلوين مثلك؟
حلوين مثلك.
والله يحلى ايامك يا دكتور، كلك زوم. الله يخليك تسام. البنات واحدة منهم دائما هيك نفسها او دمها خفيف شوي ومتكلمة جدا، ولما تحس بشوية ضغط عليها بضلها تقول انه لا ما بتحبوني وانه احنا مش عارف عدائيين معاها. الاخت الثانية هادي شوي شخصيتها عن اختها، فعلشان هيك دائما عدائية. لما ترضى هديك هاي بتزعل. الأولاد يعني طلعتهم إنها صارت شوي ضعيفة جدا جدا، لدرجة أحيانا نعم. بنحس إنهم بيعندوا فينا، بيذاكروا فينا.
نعم.
في أبسط الأمور، يعني ألبس الجاكيت، فإيش السلوك؟ يعني إيش ليش السبب لهذا السلوك يعني؟ أو صراحة الحكي بلش من يعني من اللوك داون تقريبا.
نعم. كم عمرهم؟
الولد عندي راح يصير 7 بعد شهر، البنات 5.5.
خليني احكي لك شيء، يعني ممكن تراجعوا كونسلر اللي بالمدرسه او
أو كانسلر قريب لكم حتى يشوف في أول إشي يعني كل واحد فيهم ويقيمه بشكل جيد. مين بده يقيمك أنت وزوجتك ولغة الحوار معاهم؟ وهذا الحكي بده ياخذ وقت، ما بينفع تلفون، لكن لا شك أن هاي قد يكون فعل وقد يكون ردود أفعال من الأطفال. عشان هيك ممكن يكون في عنا مثلا مش عزم، يكون عنا خشونة في التعامل، أو ما يكون في عنا حب حنان قد ما يكون في تراخي. فلابد أن الحزم الحنون الثابت المثابر هو المربع تبع التربية السليمة، حتى أنه نبني نظام ضبط لدى الأطفال يعرف حدودهم، حقوقهم، واجباتهم، إيش يسمح لهم إيش يسمح لهم مش. هذا الكلام إيش اسمه؟ الوالدية، بيرنتين. فممكن إحنا بعد ما يتقيم هذول الأطفال أنه أوكي إذا في بعض المشاكل لديهم تتعلموا أنتوا الوالدية السليمة نحو هذول الأطفال، وهي المشاكل في معظمها تحل وببساطة إن شاء الله.
نعم، هل لديك أسئلة أخرى يا محمد؟
بسيطة.
نعم.
بعد إذنك، هل في تب بسيطة لجعل الأطفال يسمعوا كلامنا ببساطة؟
بكل بساطة.
هل في طرق معين؟
قلت المربع اللي ما بينفع بس بنصيحة، الحزم اللطيف الثابت المثابر، وفي عندك أكثر من 32 أسلوب، أسلوب تربوي في الوالدية، منها مثلا أنه يعني يكون في إعطاء الجوائز، سحب الجوائز، اثنين ممكن تايم اوت، ثلاثة اختيار الأحسن من اختيارين سيئين. فلا شك انه نظام الضبط بده نقيم ثم نقول لك النصيحة المفيدة، لانه كل والدين وكل طفل له خصوصية معينة. ما بينفع نصيحة one size fits for all، ما بينفع نفس النصيحة تقدم الى الكل. ثاني هيك نصيحتي لك بكل بساطة انه انت والدتهم تراجعوا معالج فقط، يقولهم كل المعلومات اللازم تنحكى ويقول لكم أين المشكلة وكيف حلها إن شاء الله.
نعم.
طب بالسيرش، إذا دعمل سيرش على جوجل دكتور، إيش نوعية المعالج؟ إيش أكتب؟ إيش أدور؟
معالج نفسي. معالج نفسي. ما عندك مشكلة في الكويت، موجود عندكم بالكويت معالجين نفسيين. وإذا ما استطعت تحصل خذ رقمي تحت الهواء، بعطيك أسماء معالجين بالأردن ممكن يساعدكم بهذا الموضوع.
شكرا دكتور.
ابعث لي على الواتساب وانا بعطيك اسماء معالجين، ما عندك مشكله.
الله يخليك.
معالجين ليسوا اطباء، انا طبيب، معالجين.
نعم. أوكي. هناك فارق، يعني احيانا الاشخاص لا ينتبهون الى الفرق بين المعالج النفسي والطبيب النفسي.
نعم. نعم.
وطبعا انا اعتقد لا، الاختصاصان متكاملان. ما رأيك دكتور؟
دعني أقول لفائدة المستمعين والمستمعات.
نعم.
الطبيب النفسي هو درس الطب ودرس الطب النفسي وتخصص، ويستطيع أن يشخص، ويستطيع أن يضع خطة العلاج، ويستطيع أن يعطي دواء، ويستطيع
أن يصف أدوية،
إرشادات.
نعم.
لكن لديه معه المعالج النفسي الذي درس علم نفس ثم تخصص في علم النفس الإكلينيكي، وهو يستطيع أن يعطي جلسات علاج معرفي سلوكي فردي عن عواطف، الأفكار، السلوكات، التربية، كثير من الأمور هذه. ونحن دوما وأبدا نشترك، نعمل كفريق، كل يقوم بأداء واجبه أو ما تعلمه.
شكرا جزيلا دكتور فلاح، شكرا لك محمد على ثقتك ببرنامجنا، على اتصالك بنا من الكويت.
رقم الدكتور سونيتا.
نعم أكيد رح أبعث لك، فيك تكتب لنا على الواتساب
على نفس الرقم هذا ولا إيش الرقم عندكم؟
الواتساب موجود، إذا عندك صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة ستجد رقم الواتساب على صفحة الصحة المستدامة من فضلك. وأنا أكيد إذا كتبت لي على رقم الواتساب سأرسل لك رقم الدكتور فلاح، وفقط قل لي أنا المستمع محمد من الكويت وسأرسل لك الرقم.
شكرا.
أكيد أكيد. شكرا لك، تحيات إلى كل مستمعينا في الكويت في كل أنحاء الوطن العربي. نواصل معك دكتور وننتقل إلى سوريا مع هذا السؤال، هل الاكتئاب الوراثي يعالج فقط عن طريق إعطاء الأدوية الكيميائية؟ ربما هذا تعقيبا على ما ذكرناه.
الاكتئاب بشكل عام حسب درجته إذا كان خفيفا أو متوسطا أو شديدا.
نعم.
المتوسط والشديد يحتاج إلى أدوية، الخفيف قد يحتاج فقط إلى علاج جلسات علاج نفسي بالإضافة إلى العلاج الروحي والعلاج الاجتماعي، لكن بشكل عام العلاج الأفضل هو العلاج الكيميائي البيولوجي النفسي الاجتماعي الروحي، هذا المربع هو الأفضل لعلاج الاكتئاب.
نعم، شكرا. نواصل معك دكتور، وسؤال أيضا وصلنا من السودان هذه المرة، هل من الممكن الشفاء من الاكتئاب وما هي نسبة الشفاء المعروفة؟
الاكتئاب مرض يشفى منه أكثر من 88%، ويبقى المزمن ما بين 8 و12%، لكن للأسف لتأخرنا في التشخيص ولتأخرنا في إعطاء الدواء المناسب ولعزوف الناس عن الذهاب إلى الطبيب النفسي من البداية وأسباب كثيرة، هذا الاكتئاب قد يصبح مزمنا بنسبة أكبر عندما لا يعالج في الوقت المناسب بالعلاج المناسب بالجرعة المناسبة للمدة المناسبة.
شكرا. نواصل معك، وسؤال وصلنا من السعودية الآن، هل ينصح الدكتور فلاح بإعطاء مضادات الاكتئاب للمراهقين علما بأن الجرعة التي تعطى فقط 3 مرات في الأسبوع هي جرعة تناسب المراهقين؟
نحن تحت 18 سنة.
نعم.
إذا كان الاكتئاب خفيفا ننصح بأن نعطي العلاج المعرفي السلوكي وقته، لكن إذا كان الاكتئاب متوسطا أو شديدا وفيه أفكار انتحارية وقتها يجب علينا أن نأخذ الدواء، لكن تحت إشراف الطبيب والأهل، لأن في الأسابيع الأولى قد يكون نفس الدواء يزيد من أفكار غير مريحة حول الحياة، ونراقب الطفل، فبالتالي لا نعطي الدواء إلا إذا كان يجب أن نعطي، ولكن إذا كان يجب أن نعطي يجب أن نعطي حتى لا يحدث مشاكل أخرى.
نعم، أشكرك كثيرا دكتور فلاح. سأخذ سؤال أخير من الواتساب وبعدها سنكتفي. مريم من موريتانيا بتقول أنا صار لي 25 سنة أستعمل حبوب الاكتئاب، فهل لدي أمل في الاستغناء عنها يوما ما؟
أقول للأخت مريم من موريتانيا الحبيبة أن إذا لها 25 سنة تأخذ أدوية أو 20 سنة سوف تأخذ الدواء لبقية الحياة، وهذا ليس شيئا سيئا، بل بالعكس هو وقاية لها حتى لا يرجع لها الاكتئاب أو تدخل بالخرف المبكر إذا أوقفت الدواء في المستقبل وكان عمرها كبيرة.
وليس هناك من أعراض جانبية عندما نأخذ مضادات الاكتئاب على هذه الفترة الطويلة دكتور فلاح؟
عندما نأخذ الدواء لمدة 6 شهور لسنتين وقتها نوقف الدواء إذا تحسن الإنسان، لكن إذا كان من 8 إلى 12% مثل ما قلت مزمن، أي له سنوات ولها 20 سنة، فيجب عليها أن تأخذ الدواء، والدواء بعد 20 سنة لا يعمل آثار جانبية، والآثار الجانبية يعملها في البدايات فقط.
شكرا جزيلا دكتور فلاح التميمي على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا، كما لمستهم يثقون بك بنصائحك، أشكرك كثيرا. أذكر بأنك دكتور فلاح التميمي استشاري في الطب النفسي ومدير برنامج الرعاية النفسية الاجتماعية سابقا في مستشفى الحسين للسرطان، كنت معنا على الخط من مدينة عمان الجميلة مباشرة، تحياتي لك. أذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون الاستماع إلى هذه الحلقة في هذا المساء وأيضا في نهاية عطلة الأسبوع. أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، ولك أيضا دكتور فلاح لكل من تحب.
شكرا لكم.
شكرا، صحة مستدامة لك. شكرا أيضا لفاسون سيفينار في قسم هندسة الصوت والإخراج. شكرا لكم على المتابعة، أعود إليكم يوم الاثنين المقبل مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. إلى اللقاء، باي باي.
عمري ما رح اشتاق لك ولازم ترجع لك، اصلا ما في ابعد عنك انا، لا انت نص التاني ولا ب كل شي بقلبي وصلك فجأة كلامي كله بيصير سكوت يغلى علي مني بلحظة غير